الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وتكلمنا على رجال الأحاديث وعلى ما في الأسانيد من فوائد وأمور كان لابد من بيانها. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على ما يستفاد من أحاديث هذا الباب من الأحكام الفقهية، مع ما نقرأه من أحاديث في الأبواب الأخرى. فقد قرأنا في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء بقن أن يستجاب لكم. وفي حديث علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذلك أن كل عمل من أعمال الصلاة مختص بوظيفة خاصة من الأذكار، فالقيام مختص بوظيفة القراءة، والركوع والسجود مختص بوظيفة التسبيح، والاعتدال من الركوع له دعاء خاص، والجلوس ما بين السجدتين له دعاء خاص. فالأصل في العبادة أن يلتزم الإنسان وظيفة الحالة التي هو فيها، فإن كان قائما قرأ وظيفة القيام وهي القراءة، وإن كان راكعا قرأ وظيفة الركوع وهي التسبيح، وكذلك يفعل في غير هاتين الحالتين من الحالات الأخرى. ولكن ما هو الحكم فيما لو قرأ الإنسان القرآن في الركوع أو السجود؟ هذا يختلف باختلاف نوع القراءة، فالقراءة إما أن تكون للفاتحة وإما أن تكون لغير الفاتحة. فإذا قرأ غير الفاتحة في الركوع أو السجود لم تبطل صلاته، ولكنها مكروهة، لا شك في كراهتها ولكنها لا تبطل. هذا بالنسبة لغير الفاتحة. وأما بالنسبة للفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها، فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين. أصحهما عندنا في المذهب أن قراءة الفاتحة كقراءة غيرها لا تبطل الصلاة، لأن غاية ما في الفاتحة كغاية ما في غيرها من القرآن لا تعد عن كونها أذكارا لله سبحانه وتعالى. وإن كانت يعني لا شك أن هناك أذكارا مخصوصة المفترض أننا نأتي بها، فإذا أخطأ الإنسان أو خالف وقرأ أذكارا أخرى ما يؤدي هذا إلى إبطال الصلاة، وإنما فعل فعلا مكروها. وعندنا قول آخر، إلا أنه قول ضعيف في المذهب، أن قراءة الفاتحة تؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه نقل لركن قولي. حجة من قال إن قراءة الفاتحة في الركوع تبطل الصلاة أنه نقل لركن قولي، فقاس الركن القولي على الركن الفعلي. فلو أن إنسانا نقل ركنا فعليا عن محله إلى محل آخر فإن صلاته تبطل. قال كذلك نقل الركن القولي، ولم يقل هذا القول في قراءة غير الفاتحة. في قراءة غير الفاتحة من آيات القرآن لم يختلف أصحابنا على أنه لا يؤدي إلى إبطال الصلاة، وإنما هو مكروه فقط لأنه ليس ركنا عندنا، وإنما قراءة السورة الصغيرة مندوبة، أو قراءة بضع آيات بعد قراءة الفاتحة أمر مندوب وليس ركنا من أركان الصلاة، فمن قرأه فقد أحسن ويتاب عليه، ومن لم يقرأه فإنه لا يعاقب ولا تكون صلاته باطلة، وإنما يكون تاركا لفضيلة المندوب في الصلاة. وأما الفاتحة فهي ركن، فإذا قرأت الركوع يكون قد نقل الركن القولية من مكانه إلى مكان آخر مع إتيانه به في مكانه،
هذه حجة من قال إن قراءة الفاتحة في الركوع مبطلة للصلاة. ولكننا نقول رأي أصحابنا أو رأي جمهور أصحابنا صحيح قرأ ركنا لكنه ما غير مكانه الأصلي، ولو ترك القراءة في القيام وقرأ في الركوع لا شك أن صلاته تبطل في هذه الحالة لأنه نقل الركن القولية، لكنه هنا الآن ما عدا عن كونه أتى بأذكار جديدة فوق الأذكار التي اختصت بها حالة الركوع. فالقول المفتى به عندنا في المذهب والراجح عند جمهور الأصحاب أنه لا يؤدي إلى إبطال الصلاة، وهذا الكلام كله فيما إذا كان قد قرأ متعمدا، قرأ الفاتحة أو قرأ غيرها متعمدا، فإن قرأ سهوا لم يكره. ولكنه إذا قرأ الفاتحة متعمدا، إذا قرأ الفاتحة متعمدا في الصلاة في الركوع فإنه يسجد للسهو سواء قرأها متعمدا أم قرأها ساهيا، لأنه نقل الركن القولي عن مكانه إلى أو أتى بالركن القولي في مكان غير مكانه، كنقل الركن القولي عن مكانه. سواء قلنا يعني إن قلنا تبطل الصلاة فالصلاة ما عاد يحتاج إلى سجود السهو بطلت صلاته، وإن قلنا بأنها لا تبطل وهو المفتى به في المذهب فإنه يسجد بالسهو وراء الصلاة. أما الركوع فعظموا فيه الرب أي سبحوه ونزهوه ومجدوه، وقد ذكر الإمام مسلم كما سيأتي معنا بعد قليل الأذكار التي تقال في الركوع وفي السجود. هناك أذكار سوى قولنا سبحان ربي العظيم وقولنا سبحان ربي الأعلى، كلكم تعرفونها وقد درسناها حينما تكلمنا على أبواب الركوع على الركوع والسجود في مباحث الفقه. وهذه الأذكار يأتي بها الإنسان إذا لم يكن إماما كما قلت لكم، إذا لم يكن إماما في مسجد عام بأن كان منفردا أو كان في مسجد جماعته محصورة وقد رضوا بالتطويل، عند ذلك يأتي الإمام بهذه الأذكار. وأدنى الكمال في الأذكار التي سارها إمامنا الشافعي في الركوع والسجود، أدنى الكمال أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم 3 مرات وسبحان ربي الأعلى 3 مرات، هذا أدنى الكمال. ولكنه يجزئه أن يقول سبحان ربي العظيم 1 أو أن يقول سبحان ربي الأعلى 1. إذن عندنا درجة الإجزاء، وعندنا أدنى درجات الكمال، وعندنا أعلى درجات الكمال، مثل صلاة الوتر يجزئ الإنسان عندنا أن يصلي 1، وأدنى درجات الكمال أن يصلي الوتر 3 ركعات، وكذلك التسبيح. فيجزئ الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم 1، وأدنى الكمال أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم 3. والتسبيح عند جمهور الفقهاء ليس بواجب، الذي قرأناه في نص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهل معنى هذا أن التسبيحات واجبة ويجب على الإنسان أن يسبح أم أنها مندوبة؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جميعا مع جماهير فقهاء المسلمين إلى أن هذه التسبيحات ليست واجبة وإنما هي مندوبة. وذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث إلى أن هذه التسبيحات واجبة لظاهر الأمر فعظموا فيه الرب، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان صلى الله عليه وسلم يسبح في ركوعه وفي سجوده، فإذا التسبيح في الركوع والسجود واجب كما تدل عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما جماهير الفقهاء فقد استدلوا على ذلك على ما ذهبوا إليه من الندب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء صلاته الصلاة لم يذكر له أذكار الركوع وأذكار السجود. ولو كانت الأذكار في الركوع والسجود واجبتان لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. وقد مر معنا حديث المسيء صلاته وتكلمنا عليه بالتفصيل في الأبواب السابقة. هذا دليل الإمام أحمد، دليل الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه أذكار الركوع والسجود. فقال الإمام أحمد في الجواب على هذا، قال صحيح لم يعلمه أذكار الركوع والسجود، ولكنه أيضا لم يعلمه صلى الله عليه وسلم أذكارا أخرى هي أركان، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عن النية، ما قال له انوي، ولم يعلمه التشهد، ولم يعلمه السلام، مع أن هذه أركان. فكان من المفترض بكم أن تقولوا إن النية والتشهد والسلام ليسوا بأركان، لكنكم قلتم إنها أركان مع أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. وكذلك نقول نحن في هذه الأذكار، في أذكار الركوع وأذكار السجود، هي واجبة وإن لم تذكر في حديث المسيء صلاته. وأجاب الجمهور بأجوبة كثيرة حول هذا الموضوع، من جملتها أن هذا الرجل كان يعرف هذه الأمور، أن الرجل كان يعرف هذه الأمور. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع المسيء صلاته بصلاته نوى، إذ لو لم ينوي لقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أول الصلاة إن صلاتك باطلة، إن صلاتك باطلة، وإنما كان قد انتظره إلى أن انتهى من صلاته فقالوا اذهب فصلي فإنك لم تصلي، مع أدلة أخرى كثيرة لا مجال للكلام عليها الآن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقم أن يستجاب لكم، هذه تلفظ بكسر الميم وتلفظ بفتح الميم، فقم وقما لغتان مشهورتان كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال ومعناه حقيق وجدير أن يستجاب لكم. قال وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح. وكما قلنا قبل قليل إن الإمام النووي سيذكر أذكار الركوع والسجود في الأحاديث القادمة، وكلكم يعرف أذكار الركوع وأذكار السجود. وأما استحباب كثرة الدعاء في السجود فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك قال الإمام النووي يستحب أن يكثر الإنسان من الدعاء في السجود. وهناك فقرة لم يتعرض لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، نتعرض لها بالإجمال الآن ونعود إليها إن شاء الله في مواطنها بالتفصيل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وفي أحاديث أخرى ذهبت النبوات ولم تبق إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد وردت أحاديث كثيرة في الرؤيا، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ووردت أحاديث أخرى في أجزاء الرؤيا، يعني هل هي جزء من 46 جزءا من النبوة أو هي جزء من 70 جزءا من النبوة. وقد أكثر العلماء في الكلام على هذا الموضوع، وخلاصته التي قالها العلماء والتي نؤمن بها نحن المسلمين اليوم العلم الحديث، فلاسفة الإلحاد يفلسفون الرؤيا بفلسفات مادية، نحن لا علاقة لنا بهذا، نحن نؤمن بما جاءنا عن صاحب الشرع ونؤمن به إيمانا جازما وهو الواقع، وما علينا ما يقوله الآخرون. ما يقوله العلماء النفس اليوم من أن الرؤيا ما هي إلا ترديد لما يراه الإنسان في الظاهر، هذا الكلام قاله علماء المسلمين سابقا، قالوا بعض الرؤيا يكون ترديدا للعقل الظاهر، ما يحلم به الإنسان في الظاهر ولا يستطيع تنفيذه قد يراه في المنام. قاله العلماء، قاله المتقدمون منذ القديم، قالوه وحللوا هذه الأمور. ولكن هناك أشياء ما تخطر ببال الإنسان نهائيا، ما تخطر بعقله الظاهر ولا يمكن له أن يتصورها، ليست في عقله الظاهر لا من قريب ولا من بعيد. كالذي يكون في البادية ويرى نفسه أنه يخترع سفينة فضاء، ما يمكن أن يرى هذا؟ أي نقول نحن يرى يعني على الافتراض، هل يمكنه أن يرى نفسه يخترع صاروخا عابرا للقارات؟ ما يمكن، لا يمكن نهائيا. هل يمكن لإنسان يعيش في الفضاء أن يرى نفسه مديرا لبنك تجاري؟ ما يمكن أن يرى هذا بحال من الأحوال أبدا. نعم يمكنه أن يرى نفسه قد صعد إلى القمر، لأنه يرى القمر ويفكر بالقمر، وربما رأى نفسه يطوف حول القمر، أو رأى القمر يطوف به، أو رأى القمر سقط على الأرض، أو رأى نفسه صعد إلى القمر، أو أن الأرض اضطربت، ربما يرى الشمس، أن أشياء يراها. أما أن يحلم بأشياء في الظاهر ما يتصورها لا يمكن أبدا، فكيف يراها في المنام؟ لا سبيل إلى هذا. هناك أشياء يراها الإنسان في حياته ما عرفها في عقل الظاهر لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك نحن نقطع بأن بعض الرؤيا يكون بإطلاع الله تعالى روح الإنسان على أشياء ما يستطيع الإنسان أن يراها في اليقظة. هذا مجمل الكلام الذي نقوله نحن. وهذه الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني إما أن يراها المؤمن بذاته، وإما أن يراها آخر لهذا الإنسان المؤمن، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء إذا كان الإنسان صالحا عنده روح شفافة كثير العبادة كثير الأذكار كثير الصلة ببارئه بخالقه، تكون الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة. وكلما ضعفت روح الإنسان وقلت يعني عباداته، كلما زادت نفسه أو روحه كثافة كلما كانت النسبة أعلى، حتى تصير مثلا 1/70 جزء من النبوة. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. وهذا المعنى قريب ومعقول، وهو الحق الذي يجب أن يصار إليه. فنحن نؤمن بأن الرؤيا، ليس كل رؤيا يراها الإنسان. يا جماعة ما هو بس العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الأشخاص وقال له يا رسول الله رأيت رأسي قطعت وتدهدهت أمامي، فقالوا اذهب فقد لعب بك الشيطان. هكذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أضغاث أحلام. ولما رأى أبو بكر الرؤيا أولها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصة يوسف عليه السلام رأى الرؤيا وتحققت بعد أمد طويل من الزمان، وأبوه عرف تأويلها ونصح ابنه ألا يقولها أمام إخوته حتى لا يكيد له. هذا من معتقدنا. والذي يقوله علماء النفس اليوم أو فلاسفة الإلحاد، هذه أمور متعمدة، يقولون بمبدأ الإسقاط وما أعرف كلام كثير في هذا الموضوع. أنا أقطع بأنهم يعرفون الحقيقة، لأنه لا يمكن لإنسان يخالف الواقع. هناك أشياء نعم الإنسان قد يتأثر بها ويتكلم بكلام نحن لا نقره لكنه يؤمن به، أما هناك أشياء أنا أقطع بأنهم ما يقولونها بناء على معتقد. كما قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء الناس كيف ينكرون الرؤيا مع أن الكفر أنفسهم يبحثون عن تأويل الرؤيا؟ يرى الإنسان أشياء وفي اليوم الثاني تتحقق 100%، مع أنه ما كان يحلم بها أبدا، ليست موجودة في عقله الظاهر، ليست موجودة في عقله الظاهر، فكيف يستطيع أن يراها في المنام؟ هم يؤمنون بهذا ولكنهم يحاولون التضليل كعملهم في المكتشفات المعاصرة. كلما وضعوا أيديهم على اكتشاف جديد أو كلما عثروا على علة من العلل لمعلول ما كانوا يعرفون الباعث له، ما كانوا يعرفون سببه، ما كانوا يعرفون مصدره، يحاولون استغلال هذا الكشف في طريق الإلحاد الذي يرسمونه. وهذه مؤسسات قائمة في العالم عملوها هذا من أجل تشتيت أفكار البشر والوصول إلى الغايات المرسومة، فهم يعرفون الحقيقة. مسألة الرؤية مسألة لا يمكن لعاقل في الدنيا أن ينكرها نهائيا، إذا كان عاقلا وكان منصفا لا يمكنه أن ينكر حقيقة الرؤية. كل إنسان منا في هذه الحياة يرى أشياء وتتحقق، كل واحد منا يرى هذا وأشياء يذهل لها ليست موجودة في عقله نهائيا. وأنا حدثت إخواني أكثر من مرة لأني في بيتنا رأيت ما أعلم لا من قريب ولا من بعيد مكان كنت أربي به الدجاج، ففي الرؤية في رمضان رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعوا من القبر وكانوا يتهجمون علي يقولون لي كيف تضع الدجاج فوق قبورنا ويريدون قتلي، وكانت امرأة تدفع عني، فاستيقظت أنا مذعور جدا ما أعلم إيش هذا، شيء غريب جدا ما أعلم أنه في بيتنا قبر، لا أنا أعلم ولا والدي يعلم ولا والدتي تعلم ولا أحد من أسرتنا يعلم، وليس هذا في عقلنا لا من قريب ولا من بعيد، ما يمكن كيف أتصوره، ما أتصوره نهائيا. ففي اليوم الثاني قمت ورفعت الدجاج من المكان من الخوف، رفعته خوفا. ثاني يوم جاءت جارتنا إلى بيتنا فقال لقيت الدجاج مرفوع، فقال ماذا عملتم بالدجاج؟ فقالت لوالدتي عملنا به كذا وكذا، قالت والله نحن نعلم أنه يوجد في هذا المكان قبور لأصحاب رسول الله وشواهدها موجودة عندنا في الجدار حتى الآن، شواهد القبور الثلاثة موجودة في الجدار، يعني لما بنوا البيت تركوا الشواهد الحجارة الموجودة على هذه القبور، قالت لا موجودة حتى الآن الأماكن الثلاثة التي عينت في المنام. طيب كيف أستطيع أن أفسر هذا، أن أقول هذا شيء يعني كان في عقلي الظاهر فرأيته في المنام؟ ما هو شيء أحلم به عجزت عن تحقيقه في الظاهر تحققته في المنام، ما هو عشق لامرأة ما يستطيع الإنسان أن يصل إليها في الظاهر فوصل إليها في المنام، ما هو بناء عمارة عجز أن يسكنها في الظاهر فسكنها في المنام، هذه أشياء ما يخطر ببال إنسان أن يفكر كيف أفكر بشيء ما عندي علم به، واقع حقيقة من الحقائق، وأمثال هذا كثيرة. أنا أتكلم عن جزئية كلكم تؤمنون بهذا ونحن جزء من معتقدنا هذا الأمر، وإنما أتكلم عنه لأنه الآن يدرس في الجامعات. يوم أمس جاءت إحدى الطالبات تكلمني حول هذا الموضوع وأن الأستاذ يقول لهم إن هذه أشياء خرافية ما يقوله المسلمون، وأن الواقع أن الرؤية ما هي إلا ترداد لما يراه الإنسان أو لما يفكر به في عقله الظاهر. فالآن هذا حدث يعني مفاجأة الآن، يعني أنا ما كنت قد أعددت العدة للكلام على هذا الموضوع، الآن يعني نظرت ووجدت هذه الفقرة لم يتعرض لها الإمام النووي فتذكرت الحادثة التي سئلت عنها يوم أمس. فنحن نؤمن بهذا، لكن مع الأسف الآخرون يؤمنون به على ما أعتقد أنا والله أعلم، ولكن الغرض التشويه والتشتيت وتضليل أفكار المسلمين. وليس كل الناس من الشباب أو من الجيل الجديد يستطيع أن يدافع أو يستطيع أن يبرهن أو يستطيع أن يبرر هذا الكلام الذي يقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل إنسان يعني يستطيع أن ليس كل إنسان يرى وتتحقق رؤيا، وإن كان يسمع والسماع متواتر، يسمع من أبيه يسمع من أخيه يسمع من جده يسمع من المجتمع، يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الرؤيا وتتحقق كفلق الصبح، وكسرى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى أنه سقط من شرفة الإيوان 14 نافذة وذهبوا في طلب تأويل هذه الرؤيا وأوّلت بأنه سيحكم منهم 14 ملكا وبعد ذلك ينتهي ملك كسرى، وكان كما حدث كان كما رأى، ورأى حمحمة تخرج من أرض العرب وتقع في أرض فارس، ورأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، ما أدري نص الرؤيا بهذا المعنى، وتحققت الرؤيا. فهذه شيء ليست فقط من معتقدات المسلمين، حتى الناس الذين كانوا قبل الإسلام يعتقدون بحقيقة الرؤية ليس بناء على وحي، ما كان عندهم دين، ربما تكون من آثار الأديان السابقة، ولكن الذي يرسخ هذه المعاني هو الواقع. الواقع فديننا ما أتانا بشيء خيالي قال آمنوا به والواقع ينكره، بل أتانا بشيء قال آمنوا به والواقع يؤيده تأييدا كاملا 200%. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فنحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا الصالحة تكشف قد تكشف للإنسان عن غيب بعيد لا يعلمه إلا الله، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فقد يطلع الله تعالى بعض عباده على بعض غيبه حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى أدرى بما يعمل. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. ظاهر هذه العبارة في آخر صفحة 198 ظاهر هذه العبارة أن النهي مختص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكأنه يريد أن يعني ظاهر العبارة نهاني أنا ولكن لم ينهكم أنتم، فأنا منهي عن القراءة في الركوع والسجود وأما أنتم فاقرؤوا. قال الإمام النووي لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أراد أن ينقل إلينا الحديث كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه هو فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم، لأن رسول الله لم ينههم، ولكن نهي علي بن أبي طالب نهي للأمة كلها لأن الأصل عدم الخصوصية، فما كان متجها إلى علي يكون متجها لغيره من المؤمنين إلا إذا دل دليل على أن عليا رضي الله تعالى عنه مختص بمثل هذا النهي. ننتقل الآن إلى باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مصرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. في الحديث الأول من أحاديث الباب وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد، عمرو بن سواد هذا هو عمرو بن سواد ابن الأسود العامري السرحي أبو محمد المصري شيخ الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه، روى عن ابن وهب والشافعي وغيرهما، وروى عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وخرجوا له في كتبهم. توفي سنة 45 و200 من الهجرة. وفي الحديث الثالث حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى، أبو الضحى هذا ومسلم بن صبيح كما ذكره الإمام مسلم في الصفحة الثانية في الحديث الأول. حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح، هذا هو المراد بأبي الضحى في هذا الحديث. عن أبي الضحى هو مسلم بن صبيح الهمداني العطار الكوفي وهو من التابعين رضي الله تعالى عنه، روى عن علي بن أبي طالب مرسلا، وروى عن عبد الله بن عباس، وروى عنه منصور بن المعتمر والأعمش وطائفة آخرون. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الهجرة وخرج له الستة في كتبهم. وأما مسروق الذي يروي عنه أبو الضحى فهو مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة المعروف الذي لا تخفى سيرته على أحد وهو من كبار التابعين. حدث عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وعائشة وطائفة، وحدث عنه الشعبي وأبو وائل وخلق آخرون. توفي سنة 63 من الهجرة وخرج له الستة في كتبهم. في الصفحة الثانية في الحديث الأول: حدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح. مفضل هذا هو مفضل بن مهلهل السعدي الكوفي، روى عن بيان بن مشر والأعمش وآخرين، وروى عنه يحيى بن آدم وآخرون. توفي سنة 67 من الهجرة، وخرج له الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه في كتبهم. وأما بالنسبة لما في الباب من الفوائد والأحكام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ليس المراد بالقرب في هذا الحديث، ليس المراد القرب المكاني، فالله سبحانه وتعالى ليس بعيدا عن عبده حتى يقترب العبد منه، ولا سيما أن الإنسان في حالة السجود. لو تصور القرب المكاني لتصور في حالة القيام أكثر من تصوره في حالة السجود، ولكن القرب لا يراد به القرب المكاني، وإنما يراد به أن الإنسان أقرب، أن الإنسان يعني أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه إنما يكون ذلك في حالة السجود. فالمراد القرب من الرحمة، وليس المراد بذلك القرب المكاني، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به المكان. وننسب إلى الله سبحانه وتعالى العلو المطلق، ولا نقول إن الله تعالى في السماء على معنى أنه محصور في السماء وأن السماء ظرف لله تعالى، ومن قال هذا فقد كفر. من قال إن الله في السماء على معنى أنه كالمظروف في الظرف على معنى أن السماء محيطة بالله تعالى، يعني أن السماء أكبر من الله، فهذا كفر ما يليق بالله سبحانه وتعالى وليس من معتقدنا. وأما من قال إن الله في السماء على معنى أن الله على أنه ينسب إلى الله العلو، فهذا معتقد جميع المسلمين، ننسب إلى الله تعالى العلو المطلق. نعم، فالقرب إذن ليس قربا مكانيا، وإنما هو قرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الحث على الدعاء في السجود، وقد مر معنا في الباب الماضي كما تكلمنا عنه قبل قليل. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن السجود أفضل من القيام. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الصلاة فقال: طول القيام. في أحاديث أخرى في هذا الباب كثيرة، وهنا في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه، أي من رحمة ربه. في مجاز في الحذف، وهذا الذي يسميه علماء أصول الفقه دلالة الاقتضاء. فقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيه دليل على أن القيام أفضل من غيره من الأعمال الأخرى في الصلاة. قال الإمام النووي: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أي في المسألة ثلاثة مذاهب رئيسية، وإلا فقد ذكر الإمام النووي أكثر من ثلاثة مذاهب. أحدها تطويل السجود وتكثير الركوع، والسجود أفضل، أي من غيره من الأعمال الأخرى في الصلاة. حكاه الإمام الترمذي والبغوي من أصحابنا عن جماعة. قال: وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. هذا هو المذهب الأول، تطويل السجود على غيره من أعمال الصلاة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء أن تطويل القيام أفضل، في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام. ولا سيما أنه ورد في روايات أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القيام، فالقنوت هو القيام كما ورد مفسرا في روايات أخرى. قال ولأن ذكر القيام القراءة، الذكر الذي يقرأه، يعني دليل تفضيل القيام أو دليل تفضيل الطول في القيام على تفضيل الطول في الركوع والسجود. قال إن قال الأذكار التي تقرأ في القيام يقرأ الإنسان فيه القرآن، والذكر في السجود يقرأ فيه الإنسان التسبيح، وقراءة القرآن أفضل من غيرها من الأذكار، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيامة أكثر من تطويل السجود، كما مر معنا في أبواب سابقة حينما حذروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا ركوعه على النصف من قيامه، وقالوا إن هذا الكلام على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. والمذهب الثالث أنهما سواء، يعني لا فرق بين السجود وبين القيام، فكلاهما وردت فيه فضيلة، وبناء على ذلك فهذا فاضل وهذا فاضل، ولا تفضيل لأحدهما على الآخر. وأما المذهب الرابع وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، قال وهو التوقف، حينما سئل عن هذه المسألة توقف، لم يجب فيها بشيء، لم يقل هم سواء، ولم يقل هذا أفضل ولا هذا أفضل، لم يقضي فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهوية أو راهوي، قال أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام أفضل، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. إمام الترمذي قال إنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم، أي في قيام الليل حينما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه، ولم يوصف مثل هذا في النهار. من أجل هذا فرق الإمام إسحاق بن راهوية ما بين صلاة الليل وصلاة النهار. مراد الترمذي أن يقول للناس إن ما قاله إسحاق من التفصيل ما بين صلاتي الليل والنهار لم يكن عن شهوة في نفس الإمام إسحاق، وإنما قال هذا بناء على اجتهاد منه في تتبع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وجد أن صلاته في الليل وصفت بطول القيام الكثير جدا، بعض صلاته في النهار وصفت بطول القيام، كما قرأنا في أبواب قراءة القرآن في الصلاة، وقرأنا أن الرجل كان يؤذن للصلاة، وكان الرجل يذهب إلى البقيع وبعد ذلك يقضي حاجته ثم يرجع إلى البيت ويتوضأ ويأتي إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى، لكن هذا كله ما يساوي ما كان يوصف من صلاة رسول الله في الليل حينما كان يقرأ في عدد من السور الطوال المتتابعة، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. طبعا هناك كان يصلي إماما مهما أطال، فالطول مقبول ومحتمل، ولكن صلاته صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها القيامة ما شاء حتى يشكر ربه، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا فرق إسحاق بن راهوية ما بين صلاة الليل وصلاة النهار، ولكل مجتهد نصيب. هذه اجتهادات الأئمة في هذه النصوص وكلها متقاربة، ولكل منها دليل ظاهر ليس نصا في المسألة، وإنما هي دلالة ظاهرة، ولكل مجتهد نصيب والأمر قريب. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، قال هذا فيه دليل على توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض، فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله يغني عن قوله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، مدام قال اغفر لي ذنبي كله لا داعي للكلام الثاني. قال ولكن الله تعالى يحب من عبده أن يتذلل إليه ويتواضع له، ولذلك يندب للإنسان أن يكثر من ألفاظ الدعاء وأن يؤكد الكلام بعضه ببعض. نعم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الرواية الثانية أستغفرك وأتوب إليه. أولا معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك لما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك أحدثت هذه الكلمات التي ما كنت تقولها، فقال لها قد جعل الله لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلت هذه الكلمات، هذه العلامة أن يفتح الله تعالى عليه مكة وقد فتحت إذا جاء نصر الله والفتح. قال والناس صاروا يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، يعني إذا ظهرت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ظهرت هذه العلامة، مكة فتحت والناس يتدافعون يدخل في دين الله أفواجا أفواجا، إذن لابد أن يقول ما أمر الله تعالى به عند ظهور العلامة. فكان يكثر قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو في الرواية الأخرى أستغفرك وأتوب إليك. في هذه الكلمات الإمام النووي يثير مسألة ربما لا تخطر ببال معظم الناس، وهي هل يجوز يعني أو بمعنى آخر، نقل عن بعض الناس أنه يكره أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه. قال ما يقول الإنسان هذا مكروه، إيش يقول؟ قال يقول اللهم اغفر لي وتب علي، لظاهر الحديث الذي معنا أن السيدة عائشة كانت تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وفي الرواية الثانية أستغفرك وأتوب إليك. نقل الإمام عن بعض الصالحين أنهم كانوا يكرهون أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، وكأن سبب كراهية أولئك الناس لهذه العبارة أن الإنسان حينما يقول أستغفر الله وأتوب إليه يعني هل هو صادق في أنه يستغفر ويتوب؟ يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ولا شك أن هذا الكلام إخبار في اللفظ لكنه إنشاء في المعنى، وكأنه يقول اللهم اغفر لي، مثل قولنا وصلى الله على سيدنا محمد، يعني هذه العبارة في اللفظ خبرية ولكنها في المعنى إنشائية، كأنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قال إنسان أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، هل هو صادق في أنه يستغفر الله ويتوب إليه؟ من أجل هذا على ما أعتقد كره بعض الناس أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه. قلنا إيش يقول إذن؟ قال يقول اللهم اغفر لي اللهم تب علي، يسأل الله تعالى أن يغفر وأن يتوب علي، ما يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وفي قوله صلى الله عليه وسلم أي في الرواية الثانية التي قرأناها أستغفرك وأتوب إليك، حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول الإنسان أستغفرك وأتوب إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وحكي عن بعض السلف كراهته. ليش؟ قال لئلا يكون كاذبا، يعني يقول الله أستغفرك وهو في الحقيقة يعني مشغول عن الاستغفار، وأتوب إليك وفي الحقيقة مشغول عن التوبة، أو في الواقع يرجع بعد توبته أو لمبررات أخرى، فحتى لا يكون كذلك يقول اللهم اغفر لي اللهم توب علي. إمام النووي يقول هذا الكلام طيب جيد أن يقول اللهم اغفر لي اللهم تب علي لا شك في حسنه، ولكن ما نمنعه أن يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص هذا الحديث الذي معنا. نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه، وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليها، أي لأنها وردت في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان من المحتمل أن يكون مشغولا عن حقيقة الاستغفار وأن يكون غير تائب حقيقة، لكنه يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ظنت أنه ذهب إلى بعض نساء كما ورد في روايات أخرى، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وهو يدعو ربه في السجود، ولمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان. أولا هذا فيه دليلا على أن الهيئة في القدم حين السجود أن تكون منصوبة، فهذه الهيئة مستحبة والاستحباب في النصب، وأما باطن الأصابع فيجب أن يكون ملتصقا في الأرض، فلو كان ساجدا ورؤوس أصابعه على الأرض دون باطنها دون باطن أصابع القدم ما يصح سجوده عندنا، ما يصح، لابد أن يكون باطن الإبهام والإصبع الذي يلي الإبهام في الرجل لابد أن يكون باطن الإبهام ملتصقا في الأرض، وأما إذا قلب يعني إبهام رجله إلى الوراء وصار ظهر قدمه على الأرض ما يصح السجود عندنا، وقد تكلمنا عنه في المباحث الفقهية. فالمستحب في النصب يعني هيئة القدم أن تكون منتصبة، ولكن بالنسبة للإبهام يجب أن يكون باطنه ملتصقا بالأرض. هذا أمر. والأمر الثاني قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمن ذهب إلى أن لمس الرجل للمرأة لا يكون ناقضا للوضوء، أو لمس المرأة للرجل لا يكون ناقض للوضوء، وهي المسألة الخلافية المشهورة ما بين الجمهور والحنفية، لأن جماهير الفقهاء يذهبون إلى نقض الوضوء بلمس المرأة للرجل، ولكن على تفصيل بينهم، منهم من ذهب إلى أن لمس الرجل للمرأة ولو كانت محرما ناقضا للوضوء كما قال الظاهرية، ومنهم من قال اللمس إذا كان بشهوة يكون ناقضا للوضوء، ومنهم من قال ينتقض وضوء اللامس دون وضوء الملموس، ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء نهائيا كما قال الإمام أبو حنيفة، ومنهم من قال ينتقض الوضوء اللامس والملموس على السواء ما لم تكن المرأة الملموسة محرما أو الرجل محرم. نعم، وتكلمنا نحن على هذا أيضا بالتفصيل في مكانه بالفقه، وإنما نشير إليه الآن إشارة. فالإمام النووي يقول هذا فيه دليل على لمن ذهب إلى أن لمس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء. قلنا هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل. إذا كان فيه دليل ولا بد، فإنما فيه دليل بقول الشافعي الآخر وهو يعني ضعيف عندنا في المذهب لا يفتى به، أن الملموس لا ينتقض وضوء وإنما ينتقض وضوء اللامس، ولذلك لم ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حينما لمسته السيدة عائشة، ولكن هذا القول عندنا في المذهب أيضا ليس هو المعتمد. المعتمد أنه ينتقض وضوء اللامس والملموس عمدا كان أم سوا. وجوابنا عن هذا الحديث إلى جانب الأحاديث الأخرى في هذا الموضوع أن الدليل عندنا إذا تطرق إليه الاحتمال فساو ثوب الإجبال وسقط به الاستدلال، لا أنا أستدل به ولا خصم يستدل به. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان ساجدا أكان طرف ثوبه متدليا على قدمه أم لم يكن متدليا؟ هي لمست وضعت يدها في باطن قدمه، لكنها وضعتها من وراء حائل، كان ثوبه متدليا على قدمه أم لم يكن متدليا؟ كان يلبس الجورب أم ما كان يلبس الجورب؟ في في ذلك الوقت، وبناء على ذلك إن كان لابسا للجورب فلا دلالة فيه، وإن لم يكن لابسا للجورب فهو ملزم على أقل الاحتمالات أن وضوء الملموس لا ينتقض، لكن ما فيه دلالة لا على هذا ولا على هذا. هي لمست، لكن كان اللمس من وراء حائل أم كان اللمس بحائل؟ مثل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز ساق السيدة عائشة أمامه معترضة بينه وبين قبلته. نعم كان يغمز ساقه، لكن كانت السيدة عائشة تنام عارية أمام رسول الله أم كان يغمز ساقه وهي لابسة لثوبها؟ أنا ما أتصور أن السيدة عائشة كانت تنام عارية والرسول يصلي وهي في قبلته، ما أتصور هذا، لأني ما أتصوره من إنسان عادي في الأمة حتى أتصوره من رسول الله ومن السيدة عائشة، أن تكون عارية والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي أمامه ويغمز ساقها. الغمز من المحتمل أن يكون غمزا للساق مباشرة احتمال العقلي، ومن المحتمل أن يكون من فوق الثوب وهو الأرجح، وبناء على ذلك لا يكون فيه دليل لا للقائل بالنقد ولا للقائل بعدمه. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا في بعض الشروح اللغوية للتسبيح والتحميد يعني لا حاجة أو لا داعي للإطالة بها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.